Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
أظن موضوع العار وموضوع السمعة كتير مربوطين مع بعض. لما تكون شخص ما عندك شيء بالحياة هو بيصير كل شيء بالحياة.
يعني الطفل أول 5 سنوات إيجو سنترد يعني أنا وما بعد الطوفان 5 سنين تقولي له إيش يقولوا الناس عنا نتر حتى تركيبته النفسية مو فاهم إيش يعني إيش يقولوا.
بس اليوم الجنس يعتبر وصلنا في عند الإنسان كحاجة موجودة فإذا هي حاجة هي حق.
أنا ما أعتقد أبداً المناهج الدراسية لها هذه الشمولية كلها عاطفياً هذه العلاقة كيف تكون جسدياً اجتماعياً
والعقل لما ما يكون مستعد لما يكون الطفل عمره 6-7-8 سنين أصلاً يمكن ما نحكى له إشي هذا إشي عنيف مش فاهمه أبداً.
سببها الأول مش العادة السرية بدأت لا المشاهد الإباحية هي اللي بدأت في البداية.
نوع العقل عند الإنسان هو إنه إحنا لازم نلاقي معنى عقلنا بيحط المعنى حتى لو كان خاطئ.
مر علي كثير في العلاج النفسي ناس تتعالج نفسيا انه من آبائهم انهم كانوا مدمنين افلام اباحيه.
اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من البودكاست التربوي مش بشبشب. انا اسمي وسام
وانا لونا. اليوم حلقتنا كثير حلوه. معنا اليوم الدكتوره هبه حريري. الدكتوره هبه معالجه نفسيه وباحثه واكاديميه وعضو هيئه تدريس في جامعه جده من سنه 2007. هي أول سيدة عربية تحصل على درجة الدكتوراه في الإرشاد النفسي في تاريخ جامعة هاورد في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن. عندها ماجستير في تخصص علم النفس المدرسي وخدمة الإرشاد من نفس الجامعة. حصلت على درجة ماجستير آخر عام 2009 بتخصص علم نفس الأطفال والإرشاد الأسري. صممت العديد من البرامج التعليمية والتدريبية بمجال الوالدية الإيجابية والصحة النفسية. دكتورة هبة حريري قدمت أكثر من 4000 ساعة في خدمة العلاج والدعم النفسي للبالغين والأطفال في مراكز وجهات مختلفة بالولايات المتحدة وبالمملكة العربية السعودية. هي كمان كاتبة عندها كتير كتب منشورة بمجلات الوالدية والتربية ومن أهمهم كتاب كيف تتحدث عن كل ما يخص الجنس مع الأبناء. الكتاب حالياً بالطبعة الرابعة والدكتورة هبة وافقت تعطي مستمعينا بمش بالشبشب خصم 10% على الكتاب إذا استعملتوا رمز الخصم مش M-I-S-H موجود بالرابط. والدكتورة هبة كمان عندها بودكاست اسمه مع هبة حريري بتحكي فيه عن قضايا مختلفة بتمس صحتنا النفسية وجودة حياتنا الأسرية والاجتماعية. دكتورة هبة أهلا وسهلا فيكي، كتير بيسرنا وجودك معنا.
لا بالعكس أبدا، أولا شكرا لوجودكم في الساحة التربوية العربية وشكرا لتحت هذه الفرصة أن أكون معكم، سعيدة جدا بهذا التواجد.
بتعرفي بأول رحلتنا لما بلشنا مش بالشبشب وكنا منتابع كتير أكاونتس على إنستغرام بس معظمهم أمريكيين، ولما لقيناكي قلنا دكتورة نفسية عربية بتحكي نفس الإشياء اللي إحنا منحكيها. فبصراحة يعني صار لنا أكتر من سنة منتبعك وكتير كتير منحب محتواكي وفخورين فيكي وبوجودك بعالمنا العربي.
الله يسلمكم يا رب.
طيب حنفوت عطول بالحلقة. اليوم بدنا نحكي اليوم عن قصص كتير مهمة. إذا كنتم متابعين معنا الحلقة بتخص أهمية التوعية الجنسية عند الأطفال وكتير مواضيع شيقة. بدنا نبتدي بالأول عن موضوع الخزي أو العار، خلينا نقول بالإنجليزي شيم. برأيك أنت من وين ببلش عنا الإحساس أو الشعور بالعار أو بالخزي؟ ومن خبرتك بالعمل بأمريكا هل هو أكتر موجود عنا كعرب أو الأجانب؟ وشو فكرك الطريق لقدام مع هاي المواضيع؟
يعني لو بدأت بالنصف الثاني من السؤال إنه هل هو يعني موجود بالعالم العربي أكثر من العالم الغربي؟ أيوة نعم. وبالعادة ترى حتى المجتمعات الشرقية بشكل عام يعني حتى الهنود المجتمعات الشرقية نعم تقريبا هذا المفهوم وكأنه يغلف بالعار أو بالخزي. أنا أعتقد تحليلي ليش هذا الموضوع غلف بهذه الطريقة، مع أنه على فكرة من نرجع للتاريخ العربي هو تقريبا مؤخرا، لما أقول مؤخرا يمكن آخر 100 سنة يمكن اللي غلف بهذه الطريقة. لما نقرأ الأدب العربي قبل هذا الوقت نلاقي أنه هو ما كان يطرح بهذا الشعور من العار ولا الخزي ولا كأنه تابو، يعني موضوع لا يمكن أن يطرح لا للنقاش أو غيره. ليش صار يغلف بهذه الطريقة؟ أنا أعتقد لأنه أساساً مفهوم الجنس تماما صار مشوه وكده محدود ومقلص على فقط اللي هي العلاقة اللي تحدث بين المرأة والرجل. فلما نتقلص معنى المفهوم الجنسي أو المعرفة الجنسية كلها تقلصت هناك، وإحنا مجتمعات جمعية وللأسف كمان كثير من القبائل والعشائر أنه شرف العائلة يحدث فقط في هذه المنطقة، أنه المرأة تظل عذراء وما تصير يعني ما تحدث هذه العلاقة إلا في ظل العلاقة الزوجية. فهذه المحدودية اللي مرة ضيقة اللي يعني أصبغناها على المعرفة الجنسية أضافت كثير لهذا المفهوم العار، وكأنه ارتبط بشرف العائلة، ففي تحجيم مرة ضيق على هذا المفهوم. هذا واحد. النقطة الثانية إنه وهو مرتبط بالنقطة الأولى إنه لا يطرح موضوع الجنس أصلاً لا في الحوار ولا في الكلام ولا في التعليم ولا ولا ولا. فتخيلي لما يغيب هذا الموضوع يفضل دائماً ما هو مطرح ولا في أي زاوية، وبعدين لما بدأ يطرح في المسلسلات العربية والأفلام العربية كمان يطرح من زاوية وكأنه يعني related أو كأنه هو يخص ال ما أعرف. لو تساعدوني كيف كان لما دايما يطرح موضوع الجنس في المسلسلات، خاصة يمكن بداية المسلسلات الأسود والأبيض المصرية مثلا، كيف كانت لما تطرح إنها هي كأنه شيء إباحي أو كأنه شيء رخيص أو كأنه شيء يعني أنه ريليتد أكثر شيء مثلا للخيانات أو للبارات أو فكذا أخذ
طريقة سلبية
exactly. أخذ زاوية يعني مش هي الزاوية الصحية أصلا ولا الحقيقية، هي جزء 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 من كل هذا الموضوع. فحتى الإعلام لما ببداياته في العالم العربي بدأ يطرح هذا الموضوع ما بيطرح بشكل سليم. يعني أحد كمان المشاكل مثلا للسيدات اللي لما يتزوجوا يصير عندهم تشنج مهبلي، أحد الأسباب، واحدة دكتورة عندنا بالسعودية عملت دراسة إنه لقت إنه في زمن كبير لما تجي تطرح العلاقة الخاصة بين المرأة والرجل مستقاة من المسلسلات والأفلام العربية إنها هي علاقة شرسة وفيها ضغط نفسي كبير وضغط جسدي كبير مش عارفة، بالتالي حتى أثرت نفسيا على السيدات اللي بتزوجوا. فكل هذه التشوهات خلينا نقول أو الطرح الغير موضوعي والغير منصف أصبغ على هذا المفهوم، مفهوم العار والخزي وإنه شيء مخجل لا تتكلموا عنه، إذا تكلمتوا عنه معناته أنتوا بتتكلموا عنه من زاوية كده بالعامي من زاوية قلة الأدب يعني.
طب بدي أسأل شغلي كان يعني على موضوع العار، هو وين أساسا بيبلش؟ أنا بحاول أفهمه لأنه خاصة بالمجتمعات العربية، وأنا بتطلع مثلا على جدودي اللي هن تهجروا من فلسطين بالفورتيز وهيك، بتحس أنا اللي حسيته ما بعرف إذا صحيح كلامي، بس إنه الواحد لما يوصل لمرحلة ما عنده شيء بالحياة، ما فيك تتكل على شيء اجتماعي حكومي وطني أي كل شيء معدوم، الشيء الوحيد اللي بيضل فيك تتكل عليه هو السمعة. أظن موضوع العار وموضوع السمعة كتير مربوطين مع بعض، وهي بتصير الشيء الوحيد اللي أنت يعني بتحط كل نفاذك وكل طاقتك، لأنه لما تكون شخص ما عندك شيء بالحياة هو بيصير كل شيء بالحياة. فهل فينا نقول مثلا أنه موضوع العار وكل الشغلات اللي تنتج من هذا الفكر هي نتيجة أنه عدم وجود الرخاء المعيشي اللي المنطقة كلها عاش فيه؟ هل في مثلا عوامل تانية أثرت لهذا الموضوع؟
والله هذه نقطة يعني interesting، يعني أنت صدقت فيها، يعني فعلا هو فعلا ترى يعني حتى تلاقي أكثر قضايا الشرف مثلا لما تحدث أو المشاكل اللي تصير تجاه هذا الموضوع نلاقيها ممكن فعلا يعني في نسبة غير قليلة، يعني نسبة كبيرة من العائلات اللي هي مثلا تكون محدودة الدخل أو العوائل اللي مثلا تكون ما كفت تعليمها يعني أو ما كان عندهم مصادر معرفة كثير، فاستنادهم في مصادر المعرفة لثقافة القبيلة القبيلة، العشيرة، العائلة وغيره، فيصير اعتمادهم تقريبا على هذه المنظومة الاجتماعية الضيقة، ما عندهم منظومات أخرى يتوسعوا فيها. فهذه نقطة صح. تحليليا إحنا المجتمعات الشرقية وتحديدا العربية إحنا يعني نصنفها collectivism society، مجتمعات جمعية. فالمجتمعات الجمعية تكون بعضها، يعني أنت بالأخير وسام أنت يعني دائما مثلا لو جينا خدناك مثال ك يعني عائلة عربية، انت ما تقدر تقول انا زي ما انا، يعني انا وبس، انا وما بعد الطوفان. لا، دائما احنا المجتمعات العربية انت وعائلتك واعمامك ويمكن الان مؤخرا احنا التحدي الكبير اللي يواجه العالم العربي بسبب الاعلاء، يعني بسبب العولمة، انه بدأت حتى الكولكتيفيزم سوسايتي تتفكفك، ولكن لازالت في مناطق ما تفكفكت كثير، يعني لازالت هذه المجتمعات الجمعية. فهذا التركيب الجمعي يشعرك أنه أنا ما أقدر أستقل بسلوكياتي، توجهاتي، اختياراتي لوحدي، أنا ممتد لهذه العائلة، سواء العائلة الممتدة، العشيرة، القبيلة وغيرها. وحتى لما مثلا يعني لو تجي تشوف يعني حتى تعاملنا مع الأخطاء، يمكن الخطأ نفسه ما هو خطأ كبير بالنسبة للعائلة، بس دائما ردة الفعل إيش يقولوا عننا الناس، وهذا تعكس لك أنه كأنه منظومة الصح والخطأ على حسب رؤية الآخر لنا، سمعتنا عند الآخر، وهذا يعكس لك collectivism society، المجتمع الجمعي اللي يشكل المنظومة الخطأ والعيب وغيره. بالتالي ما يعطي مساحة للوالدين أنهم هم يكونوا منظومتهم الخاصة بناء على تعليمهم أو بناء على خبرات حياتهم أو غيره. فأيوه هذه واحدة من الأشياء أنه ليش الموضوع يعني من فين بيبدأ. يعني عشان كده أنا أقول هذا التحدي اللي يواجه جيل الوالدية الآن، جيلنا إحنا في الوالدية، إحنا الآن صار عندنا مصادر أوسع للمعرفة، يمكن انفتاحنا على عوالم مختلفة، يعني العولمة لما بدأت تسير، الانتقال مثلا، فينا كثير ناس تغربت أو راحت، فأولادنا الآن يعني صارت مصادر المعرفة أوسع حتى من مصادرنا إحنا. هذا الانفتاح بدأ يخلينا يعني نعرف اللي كان جوة شيء وبدأ يطلع على شيء ثاني، فهو في مرحلة الترانزيشن هذه. هذا هو جيلنا. عش كده الوالدية عندنا مختلفة عن الوالدية اللي قبل. أنا دائما أقول أمهاتنا ربوا تقريبا زي جداتنا، جداتنا زي جدات جداتنا. لو تلاحظ كده عندهم منظومة تربوية، نغمة تربوية ماشيين كده كلهم عليها مع بعض. إحنا اللي نغمتنا التربوية اختلفت بحكم الاختلافات اللي صارت. يعني يمكن إحنا الآن جيلنا اللي بدأ، لو جينا تحديدا على التربية الجنسية ولا المعرفة الجنسية، إحنا الآن اللي صرنا تقريبا كسرنا الدائرة في في, في نقل هذه المعرفة، كيفيتها، بدايتها وغيرها.
دكتورة أنت عم تحكي كتير إشياء دارت براسي، بس بتذكر من طفولتي دايما كلمة عيب شو رح يقولوا عنا الناس. وأنا وعم بكبر حلفت أني بعمري ما أعلم أولادي كلمة أو جملة عيب شو رح يقولوا عنا الناس. كتير حريصة على هذا الموضوع، لأنه ما بدي أعلم بنتي أنه قيمتها كبني آدمة تنتج عن شو بيفكروا عنها الآخرين. بدي قيمتها تكون ناتجة عن أفكارها وقيمها وأخلاقها من حالها، هي شو بتفكر عن حالها وهي شو بتآمن. ولكن لازم أسألك السؤال، لأنه في كتير ناس بيقولوا لا، في ضروري الواحد يكون عنده، بديش أقول خزي أو عار، بس هل هو إله فائدة؟ هل هو بيجي لصالحنا؟ هل في موجود إشي عكس العار والخزي؟ شو هو بقاموسك أنت أو بالقاموس الصحيح اللي لازم كلياتنا نتعلم هلأ؟ شو هو عكس الخزي والعار؟ شو هي الطريقة اللي نخلي فيها، نحفظ فيها قيم وأخلاق بدون ما نحطم أطفالنا وبدون ما نخليهم يفكروا إنه رأي فلانة وعلانة أهم من رأي أمهم وأبوهم وهم شو بيفكروا؟
صح. هو صراحة أنا تحديداً المصطلح عكس الخزي والعار ما بعرف. الخزي يعني لو جينا فلسفيا مثلا قلنا انه هل هناك خزي، انا اتوقع ايوه في هناك سلوكيات مثلا او افكار او مفاهيم ممكن تندرج تحت الخزي. سؤال الجوهري، هل هذا الخزي اصلا عادل، منصف، صحي، ولا احنا اخترعناه من اجيال قديمه وصرنا بس نحمله كموروث بدون ما نفكر فيه؟ كثير من الاشياء اللي مؤسف يعني نسمع بالعالم العربي قصص يعني مؤلمه، يعني ما حاذكر اسماءها بس يعني اكيد يخطر على بالنا كم ارواح من بنات راحت بسبب هذا المفهوم اللي ورث بالعمى، يعني ورث تحت مظلة الخزي والعار. وهو ما هو لا هو خزي ولا هو عار، ما هو منصف أصلا، إنه إحنا برمجه تحت هذه المظلة. فهذا هذا سؤال صراحة نحتاج إن إحنا دائما نتحدى في نفسنا. زي ما قلت الكلمة الشيء اللي أنا تربيت عليه تحت مظلة العيب والعار، راجع شوية هل هي منصفة عادلة صحية ولا مو صحية؟ احتمالي لنا ورثته من عائلتي إنه هو عيب، هو في الأخير لا هو عيب ولا شيء، يعني بالعكس ممكن يكون صحي. وممكن نعم تكون في سلوكيات مثلا أو توجهات أو غيره أو تصرفات تكون غير صحية غير مقبولة، تختلف المسميات والمغزى واحد، يعني ممكن مجتمعات تسميها عيب، ممكن مجتمعات تسميها غير مقبول أو غير صحي أو غيره. مهم جدا احنا زي ما بالضبط تفضلتي انه يعني حتى تربويا وحتى في بناء الانسان انه لما يبدا يشكل اي مفهوم يعني يشكله من الدائره الضيقه، يعني الطفل اول 5 سنوات ايجو سنترد، يعني انا وما بعد الطوفان، طبيعي هو كده اصلا الله خالقه يعني. فانت ما تشتتي يعني 5 سنين تقولي له ايش يقولوا الناس عننا، ترى حتى تركيبته النفسيه مو فاهم ايش يعني ايش يقولوا الناس، يعني هذه العقليه حقتنا احنا ما هي زي عقليه في هذا العمر. فنعم في البدايه انه ايش منظومتك انت، ايش الشيء الصحي لك انت، بعد كده هو اوتوماتيكلي مداركه تتوسع اكثر فيبدا يستوعب العائله، بعدين المدرسه، الاصدقاء، المجتمع. فكل ما يكبر كل ما وعيه يصير اوسع على حسب عمره. فلذلك احنا مره مهم نراعي لما نجي نطرح اي معلومات سواء في المعرفه الجنسيه او اي معلومات نراعي هذا التدرج. انا مره يحزنوني الاطفال لما نبدا بالشقلوب معاهم انه اول شيء الناس، بعدين لما تكبر تبدا تستوعب مين انت وايش تبغى
شو بدك بالحياه.
زي انا ووسام بالثلاثينات اللي عرفنا مين احنا
عشان هيك بلشنا لانه شجربعنا.
شو اللي بيجيب لك السعادة بالحياة؟ سؤال كتير مهم بس إنه لا ما خطر.
وهذا العكس. إكزاكتلي.
بثير الاهتمام الموضوع كمان لأنه أنت عم توصفي الخزي وعم توصفي العيب، أحد الشغلات اللي هي أظن يعني أهم وصف لفكرة العيب إنه هو غير محدود، هو سائل. يعني كل شيء بالحياة له حدود، حتى الدين له حدود، بس العيب ما له حدود. يوم بيكون هيك، يوم بيقدر يقلب بكل بساطة، برجع بيقلب. وبتلاقي مثلا كتير ناس عندهم طموح بالحياة أو عندهم يعني طاقات إيجابية، بتلاقيهم مثلا ما خاصة بيكونوا نساء. مثلا ديك مرة كنت عم بحكي مع حدا كانت عم تحكي له قصة، قلت له طب ليش ما عملتيها؟ قالت لي عشان شو بدهم يقولوا الناس إنه هذا يعني هذا هو السبب، إنه شيء هو مش مقنع. يعني هي إجمالا قصدها إنه يعني أهلها ما خلوها. لأنه طبعا نحن فتنا بموضوع الخزي وفتنا بموضوع العيب لأنه نحن أنا علي نحن حسينا إنه هو حجر الأساس لكل شيء مربوط بالتوعية الجنسية عند العرب، لأنه دائما نرجع لهي القصة، عيب شو بيقولوا الناس، شرف العيلة أو ما شابه. وحبينا بس نسلط ضوء على هو هذا الموضوع، من وين بيجي، من وين بنتج، وإذا كمان إذا له فوائد. ما أظن له فوائد. ما أظن
قصدك أنه لما نحط مفهوم الخزي والعار تجاه المعرفة الجنسية
تجاه أي شيء.
يعني شوف، هو إنصافا أنا لما أحط الخزي والعار، هو السؤال هو إيش هو أصلا هذا الخزي والعار؟ يعني إذا مثلا جينا تحديدا على المعرفة الجنسية إنه من الخزي والعار إنك أنت تطرح هذا الموضوع، لا طبعا، يعني ما هو العكس تماما، من الخزي والعار إنك ما تطرحه لأنه حيجلب مشاكل كثير يعني على نمو الجنس للطفل وحتى بعد ما يكبر. فعلى حسب يعني مرة تانية ترى هو السؤال إيش هو تعريفنا للخزي والعار، إيش اللي يندرج تحته، أنا إيش أقصد بالخزي والعار، إيش الأشياء اللي أنا أعتقد إن هي مخزية أو عار. يمكن جرت العادة أنه الأغلب ما يطرح الآن في الخزي والعار لا يعتبر يعني منصف أو عادل حتى.
أوه نايش. طب let's take it a step back، خلينا نرجع خطوة لورا. شو هو الخزي والعار؟ يمكن كان لازم نبلش هون.
والله أنا أعتقد وسام كل واحد عنده تعريفه الخاص، أظن كل عيلة عندها تعريفها الخاص. كل هو يرجع بالأخير إيش الشيء اللي أنت تعتقد في منظومة عائلتك أو عشيرتك ولا قبيلتك يعتبر عيب، إيش الشيء اللي أنت متبني لا شعوريا في اللاواعي عندك من العيب اللي كنت تسمعه أنت صغير وتحس الآن لما أنت بتسوي عكسه في صراع كبير بداخلك، معناته في لازال بقايا من هذا العيب نحتاج نواجهه، أو أي شيء يجلب شعور الخزي والعار. يعني زي ما قلت مثلا أنه في ناس، في سيدات ما هي قادرة تسوي شيء كثير في حياتها، بعدين تقول لك لا إيش يقولوا عن الناس، هي مقتنعة مؤمنة بنفسها وعارفة أنه هذا الشيء من حقها تسوي، بس لازال عندها بقايا من الشيم والخزي إنه لا ما يصير لأنك ست، بس لأنك سيدة. فأنا أعتقد كل واحد يحتاج دايما يراجع إنه أنا إيش ورثت من مفاهيم أوتوماتيكيا تجي على بالي وأقول لا ما يصير، أو هذه المفاهيم تخليني أشعر إنه أيوة ماني ما أشعر براحتي وأنا بعملها.
أظن الشيء اللي مش معرف بالثقافة العربية صلحيني إذا غلطان، لأنه أنا بحس إنه كتير من الدراسات أصلاً وكتير من الإحصائيات اللي موجودة بتكون بالغرب، بس اليوم الجنس يعتبر human need، حاجة وصلنا في عند الإنسان كحاجة موجودة مثل الأكل مثل النوم مثل باقي الشغلات، فإذا هي حاجة هي حق. وكتير بتحس إنه كمان موضوع السكشواليتي أو الفكر الشخص اللي عنده إياه جنسياً عن حاله مربوط بهويته الشخصية، وأظن هي إلى كتير مشاكل اليوم بالغرب بالشغلات اللي عم بتصير. بس اليوم إذا أنت ما فيك تفهم الحاجة الجنسية اللي أنت عندك إياها، وإذا هي ما كانت بإيدك ما كانت أنت هي ملكك أنت، أظن كتير تعمل مشاكل بأنه الواحد يكون يعرف حاله يعرف شخصيته يعرف ذاته. وإذا نحن سلبنا هاي الشغلة من الأفراد وحطناها بإيدين المجتمع أو بإيدين الناس أو بإيدين شيوخ الدين أو ما شابه، رح يكون إلى كتير تأثيرات كبيرة على علاقاتنا مع نفسنا وعلاقاتنا مع الناس اللي حوالينا.
صحيح.
وكيف فينا نوازي هذا الشيء؟ كيف فينا هل هو صحيح أنه نحن نسلب فكرة الجنس من الناس ونعطيها لناس تانية؟
صحيح. يعني شكرا مرة على المصطلحات اللي أنت استخدمتها. يعني أول شيء هي حاجة أساسية، فبالتالي هي حق، وهي تشكل جزء كبير من هويتك على طبقات كثير. يعني ما يشكل هويتنا طبقات مرة كثير، من ضمنها يعني your sexuality، أنت يعني رؤيتك تجاه، وطبعا لما نقول السكشواليتي تدخل تحتها كمان مرة طبقات كثير، على شعورك تجاه جنسك، ماذا يعني هذا الجنس، ممارستك مثلا، توجهاتك، وأشياء مرة كثير يعني تفصيلية. إحنا لعقود كثير عشنا إنه الجنس يشكل المجتمع، وكمان يشكل مرات ممكن مجتمعات ضيقة، يعني مثلا العائلة أو المنطقة الجغرافية اللي أنا أنتمي لها، أو مرة تانية القبيلة أو العشيرة أو غيره. فأعطي مثلا مثال إنه السيدة لا يمكن إن يعني مثلا إنه في مجتمعات ولا زال إنه هي يعني الممارسة الجنسية هي مش من حقها، هي من حق الجنس الآخر، فهي ظلها يعني أداة لمتعة الرجل جنسيا فقط، period. She doesn't have the rights، يعني هي ما عندها الحق،
حتى بيسموه واجب وطني.
yeah. فبالتالي سلبت كثير حقوق تحت هذا المفهوم، إنه هي حق المتعة لها هي ما هو موجود، حق الرفض والقبول ما هو موجود. ومو بس كده، يعني في حتى إحنا عندنا، يعني ما بعرف إذا موجود عندكم ولا لا في مجتمعاتكم، يعني إحنا حتى عندنا أحاديث نبوية ما هي مثبتة صح، يعني ما هو مثبت صحتها، إنه الملائكة تلعنها إذا رفضت إنه حاجة إن هي تلبي حاجة زوجها الجنسية. فتخيل هي تحس إنه
موجود
حق إني أنا أقول نعم اليوم إيوه ولا لا، هذا يسبب لعن من الملائكة لي. فتخيل حتى وأسوأ شيء لما تستخدم المفهوم الديني، لأنه خلاص يصمت الإنسان، يخلينه ما أقدر أجادل طالما الدين ما أقدر أجادل. فتخيل يعني حقوق كثير، مثلا حقها إن هي خلينا نقول أصلا يعني تقبل ممارسات معينة. يعني كثير نسمع قصص شيء بالرأس على سيدات بتتمارس عليهم ممارسات جنسية من قبل أزواجهم، وما عندها حتى الحق إن هي تتساءل إذا هذه الممارسة صحية ولا لا. هي فتسلب كل هذه الحقوق لأنها هي مجتمعيا تصنف إن هي يعني sexuality she doesn't have the rights، إنه هي تختار أو حتى تقرر أو غير. فهي مفهوم هويتها الجنسية إنه هي أداة لمتعة الجنس الآخر. وقيس على كده أمثلة مرة كثير لو جينا قلناها. من فين تبدأ إنه لما يصير غياب عندنا شديد في المعرفة الجنسية، هذا واحد، بالتالي أنت تكون ساحة بيضة لأي معلومات based on الجهل، بناء على الجهل أو بناء على منظومة مجتمعية تتوارث في هذه المنطقة أو هذه العائلة، وأنت بصمت تفضل تأخذها. لما تغيب المعرفة الجنسية بالعادة عندنا لما نجي نطالع، طب إحنا كيف جنسيا عايشين، يعني مفهوم الجنسية كيف عايش في العالم العربي، ماشي ترى بالتربية الجنسية الغير مسنودة على معرفة جنسية صحية. يعني هي كده ماشية بالبركة، إنه يربوا جنسيا بالصامت ويربوا بتربية العيب. عيب تلبسي كده، عيب تتصرفي كده، عيب تتكلمي كده، عيب أصلا تسألي عن كده.
لسه جاي أحكي لك إن النساء اللي وصفتيهم هلأ اللي قلتي سمعنا قصص بتشيب الراس، طب هدول النساء أكيد أول إشي بيخطر ببالهم أنا ما عندي حدا أسأله، وأنا لو سألت حيقولولي عيب كيف هيك بتحكي بهيك مواضيع، ومن هذا من هون ببلش العنف المنزلي أو الأسري أو بكل أنواعه، عاطفي جنسي وجسدي. فهاي من هون بلشنا بقصة العيب. طب إنه إذا الوحدة أول شيء ما عندها مرجع أو حدا تقدر تثق إنها تسأل، لأنه أصلا إذا الأم أو الأب أو اللي هم أسرتها هي نفسها مخوفينها إنها تفتح المواضيع أو تسأل، لما تلاقي حالها في هيك مواقف لمين بدها ترجع؟ فعشان هيك هذا الموضوع يعني جوهري بطريقة مش طبيعية هاي الأيام، لنفتح عيوننا لنقدر نوقف جرائم الشرف، كل هاي الأشياء اللي عم بتصير تحت مجهر إنه ممنوع نحكي، عيب نحكي، ما بيصير تسألي، ما حدا بيعرف شو بيصير ببيوت الناس، لحد ما للأسف بالآخر أرواح تروح.
صحيح، يعني كثير. وبعدين ترى احنا نتخيل انه هذه الاشياء تحدث، انه الناس اللي ما تقدر تسال او انها هي تتوعى اكثر، انه نحس انه هدول اللي هم اللي ممكن تعليمهم منخفض او كده. لا، يعني انا اللي اشوفه على واقع ممارستي في العلاج النفسي، ناس يكونوا الادوكيتد، تلاقيها طبيبه جراحه، تلاقيهم متعلمين، ولكن للاسف يعني هيمنت عليهم التربية الجنسية المشوهة من عوائلهم أو من مناطقهم اللي يعيشوا فيها أو من الثقافة اللي ينتموا ليها.
عشان هيك حبينا نفتح هذا الموضوع اليوم، وبدنا نبلش بأطفالنا. يعني إحنا هلأ كتير حكينا عن إحنا وجيلنا وجيل اللي أكبر منا، ولكن المسؤولية تقع في إيدينا إحنا إنه نكسر هاي الحلقة الجنريشنال، الحلقة الجيلية، إنه إحنا بإيدينا فينا نكسر هاي العادات اللي ما إلها منبت بأي حق ولا بأي دين ولا بأي، بس هو ناتج عن جهل. فإذا إحنا بنعرف هاي القصص لازم إحنا نبلش نتعلم لنعلم جيل أحسن منا. فوين فينا نبلش؟ يعني مع أطفالنا. أنت بتشتغلي مع كبار وصغار، وكتبت كتاب رائع بصراحة، ويريت كل الناس تقدر تعرف عنه. في بالعالم الغربي معلومات كتيرة، يعني الواحد بس يكتب في جوجل how do I talk, when do I have the talk، ولا birds and the bees، ولا شو ما كان بالإنجليزي، في 200,000 مرجع. ولكن كيف هذا فينا نترجمه لمجتمعاتنا؟ لأنه مثلا أنا أقعد أحكي نص الأشياء، مثلا أنا بنتي هلأ لما كبرت عشان أقدر أشتري لها كتاب على her body, my body, my pride, my whatever، في أشياء بالكتاب يا أخي طب لا ما بزبط مع مجتمعاتنا.
صحيح.
حتى لو أنا متفتحة كتير متفتحة وبالآخر شريت كتاب أو كتابين، ولكن بيضل بالآخر إنه إحنا مجتمعنا مختلف عن المجتمعات الثانية. فوجود كتبك أنتي كنز ولازم الناس تعرف عنها، بس أهم من هيك احكي لنا ليش ضروري نحكي مع أطفالنا عن الجنس، وإمتى لازم نبلش نحكي مع أطفالنا عن الجنس؟
ليش ضروري نحكي؟ يعني أنا قصة هذا الكتاب الناس تعتقد إنه أنا بدي أسوي خير في الأطفال، هو صح، وهذا واحد من الأهداف. بس قصة الكتاب إنه القصص اللي تشيب الرأس اللي شفتها من الكبار، يعني ناس مثلا صار عندهم تشوه في رؤيتهم لهويتهم الجنسية، خيوطها إنه ما في معرفة، simple as that. بس ناس يعني لسنوات يعني تعيش مأساة في العلاقة الجنسية، في علاقتهم الخاصة بين الزوج وزوجته، مؤثرة بشكل كبير على المنتل هيلث، على حالتهم، على صحتهم النفسية وصحتهم الأسرية والاجتماعية. ونلاقي الخيوط بكل بساطة إنه ما في أي معرفة جنسية، وغيرها من القصص الكثير. فأنا رجعت طبعا كل هذه المشاكل باختلاف تنوعاتها، أرجع أمسك الخيط الأول إنه غياب المعرفة. فيعني إلى متى؟ يعني إلى متى إحنا هذا الموضوع لا يطرح، وبعدين فجأة كده يا ينكب دفعة واحدة لما تجي تشوفي واحد فيلم ولا واحد مسلسل، وبعدين يفضل الدماغ يلف إنه إيش بيصير، هذا صح ولا مو صح، هذا بس في الأفلام مو في الواقع، ولا فجأة من الأصحاب، ولا للأسف تصير معرفة ممارسة مباشرة، يعني بدون أي تأهيل أو بأي تدرج. قدي هذا يضر في البناء النفسي العاطفي الاجتماعي، وحتى على العلاقة، يعني العلاقة الزوجية بكل أبعادها مش بس الجنسية. فهذه كلها خلينا نقول الأوتكمز المؤلمة اللي بشوفها، إنه خيطها الأول إنه غابت المعرفة. كثير من الناس ما عندها مشكلة تقول، يعني أنا هذا اللي لاحظته في جيل الوالدية الحالي، أنا عانيت وما أبغى أولادي يعانوا، بس أنا ما عارفة كيف. يعني بالضبط نفس السؤال اللي قلتيه، إيش أقول متى وكيف، يعني هذه الأسئلة كلها نبي نكسر القاعدة بس ما نعرفين. ربينا على الصمت يعني اتجاه هذا الموضوع، وهذا الصمت يعني أحد يعني أثمانه الثقيلة، إنه طالما ما انفتح الموضوع عن الجنس معناته إذا موضوع لا يمكن فتحه، لا يمكن النقاش عنه، وموضوع عيب وما ينفع وغلط تابو في الأخير. فإحنا حتى ممكن الأهل بحسن نية لما ما حكوا عن هذا الموضوع خلاص أنت تبرمجتي ووصلك هذا الشعور. فأول شيء دائما أقول للأهل الآن، أول شيء تخلص أنت من هذا الشعور. يعني كثير من الأهل يقولوا أوكي قرينا كتابك، حضرنا الدورة، أنا مستعد، أنا صارت لي بلاوي كثير ما أبى تصير على أولادي، بس أنا لسه حاسة بثقل. فدائما نقول أرجع تواصل مع نفسك، وقع هذا الشيء اللي حدث لك أنت وأنت صغير مثلا، ولا أنت شاب، لا تعتقد أنه هذا الشيء سر لك حيصير لابنك. أفصل، حاول تعرف أنه أنا مني، أنا مش امتداد لأبنائي، وأنا الحالة الشعورية اللي أنا تلقيتها في هذا الموضوع مو بالتالي إن هو هذه هي الحالة الشعورية الطبيعية اللي حتكون أوتوماتيكلي في نفوس أولادي لو انطرح هذا الموضوع. فهذه ترى نقطة مرة مهمة، إنه أفحص نفسك من جوة، تأكد إنه أنت يعني إذا في أي كلاكيع، إذا في أي بقايا غير صحية تجاه هذا الموضوع حاول تتخلص منه بشكل صحي. الشيء الثاني، من متى نبدأ؟ نبدأ من أوائل أيام ومش من أوائل سنوات. وحتى الناس اللي ما يعني تظن تحسب إنه التربية الجنسية إنه أنا أجيب ولدي وأفهمه عن العلاقة الخاصة وذات ست، يعني يعني
حتى أول ما بدأ لما يصير عمرهم 11-12 وخلص حكينا الحكي مرة واحدة وخلص
وخلاص. يعني كتير ناس كانت أول ما بدأ تطرح الموضوع إنه قلة الحياة أنا ترى كان موضوع الكتاب أطفال، بس بعدين رجعت غيرته أبناء لأنه حسيت ثقافيا انه انا اقصد اطفال تحت 18 سنه، هذا السن العالمي قانونيا يعني. بس الناس ظنت انه هي هذه بس، ان انا احكي بس على العلاقه الخاصه يعني، وكذا تجيبه في جلسه تخوف وسيريسلي وتدب المعلومه وانتهينا. اتس نوت اباوت ذات، يعني المعرفه تقدم بين النون فيربال واي وان فيربال واي. وهذه يمكن المعلومه اللي الاهل شويه تهون عليهم، انه ترى في كثير من المعلومات تنقل بشكل عفوي مره، بشكل يومي طبيعي يعني، بأساليب مرة كثير. بس مهم جدا إنه إحنا من أوائل أيامه، ابتداء من أنا كيف لما أجي أغير له البامبرز مثلا الحفاضة، وأنتوا بكرامة إنه يكون في مكان خاص، إنه نحدد الناس اللي يعني يتكشفوا عليه. فهنا الطفل يبدأ يفهم إنه أوكي it's my body, it's a private part, I should take care of it. مو أي حد يشوفه، مو أي حد يتعرض عليه. ونبدأ تدريجيا يعني، هي معلومات كثير يعني ما تنطلق.
كمان النقطة اللي عم تحكيها شيء المثير للاهتمام، مثل ما ذكرنا بآخر حلقة حكينا أنا ولونا إن احنا عرضنا بنتي تقريبا عمرها 12 سنة على هاي الفكرة، إجمالا لأنه في يعني بيحضر أفلام كتير ونتفليكس مفتوحة وكل هالشغلات، فحلو يكون أنت المرجع، أنت الشخص اللي ترجع له. بس الغريب بالموضوع إنه هديك اليوم سابت كانت كنا عم نحضر فيلم معين وبنتي سألت سؤال، فرجعت مرتي عدت لها المعلومة، وهي كانت ثالث مرة بتعد لها إياها. والغريب الموضوع إنه تفاجأت مثل كأنه هي ما قالت لها إياها من مرة، وعم تقول لي مرتي، عم تقول لي وسام ثالث مرة بشرح لها بالضبط شو هي العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وبعده مخها ما استوعب. وهي منطقية إنه بيعبطوا بعضهم، لا ما بيعبطوا بعضهم، بيصير الفعل شو، وهو طبيعي إنه الواحد ما يستوعبه. فمثل ما انت عم تقول ان الواحد بيجي بزت عليك كل شيء مره واحده، طب بس هو من اول مره ما راح يستوعبه اساسا.
صح، وهذه نقطه تانية يعني كمان، يعني نعتقد انه انا لما اقول المعلومه انا كاني في مدرسه، يعني انا هشرحها واحده مره وبعدين خلاص هو المفروض يفهمها وانتهينا. لكن هي تصير بشكل متكرر، وبالعكس يعني انا اقول لما كل ما يسال يعني اولادنا وبناتنا يستفسروا اكثر ممتاز. يعني it's a reflection إنه يعني they feel safe يعني وsecure enough to ask more مثلاً. صح. ومرات سؤالهم مو عشان يأخذوا الإجابة، سؤالهم because maybe they wanna normalize it more. ممكن يحتاجوا إنهم في شوية مشاعر يمكن مو مرتاح عليها، فهو بده يسمع أكثر عشان يمكن يتخلص من هذا الشعور المصاحب لها. فهي ما تيجي مسألة يعني it's not about only on the cognitive level، إنه والله معلومة وأفهمها من يعني biological perspective مثلا، maybe I need to see the emotional perspective, maybe the social perspective.
سوري دكتور نقلتي للإنجليزي.
آسفة. يمكن أنا أهمش كويس، شكراً، أنتوا عديتوني. فهما مرات لما يسألوا مو عشان يعرفوها من جانب حيوي، هما مرات يبوا يسألوها عشان بيعرفوها من ناحية عاطفية مثلاً، أو من ناحية اجتماعية، أو من ناحية حتى فردية وبعدين زوجية،
أخلاقية، دينية
ودينية. صح. فهم لما يسألوا أكثر وفي زوايا أخرى في الموضوع بيعرفوها، وهذا اللي فقد في المعرفة الجنسية حتى لما طرحت علينا إحنا في جيلنا. يعني في نسبة تقريباً 35% من جيلنا أخذها من المدارس. أنا ما أعتقد أبداً المناهج الدراسية لها هذه الشمولية كلها، إنه صح. عاطفياً هذه العلاقة كيف تكون، جسدياً، اجتماعياً، على صعيد العلاقة الزوجية نفسها، على صعيد الأسرة، وي وي وي، كل هذه التفرعات. المدرسة ما تتفرع في هذه الأشياء. فإذا أنا البيت الحاضن هذه ما تفرعت فيها، مين حيتفرع لها فيها؟ المشكلة إنه يعني الإعلام بيتفرع فيها، ولكن بطريقة ممكن غير صحية، وبطريقة حتى مبهمة لأنها غير مباشرة. It's in a drama way، يعني بيعرضها من جانب درامي، ما بيعرضها بجانب مفصل أكثر. فمرة تانية، هي المعرفة ما هي بس معرفة والله هذا اللي يصيره بس. دايما أقول للأهل شوية تبحروا، مو شوية، كثير. يعني أشبع أنت هذا الموضوع، لأنه مرة تانية من القصص اللي كثير أسمعها، مثلا البنات لما يدخلوا في علاقات يعني خاصة وعلاقات جنسية مع الشباب قبل الزواج، كثير منهم أولا يروح لأنه في حاجة، مش بس حاجة جسدية، حاجة للمعرفة، حاجة للمعرفة من الزاوية العاطفية. بالضبط، من الزاوية. وعادة لما يروحوا هناك تروح عشان يفهموها، بس للأسف عادة تفهم بالممارسة. وفي الأخير ما هي صحية. يعني this is not the right way and not the healthy way.
كيف بيقولوا curiosity killed the cat. فإحنا إذا أشبعنا الفضول بالبيت منكسر الحاجة إنه الولد يضطر أو البنت يضطر يطلع يلاقي الأجوبة برا. وعشان يكون الموضوع سهل وسلس وبكل سهولة يقدروا يرجعوا، أنا القاعدة عندي في البيت بدي أنا أكون الأولى إنهم يسمعوا مني أي خبر عن أي إشي قبل ما يسمعوا من أصدقائهم، لأنه ساعتها بصير أنا المرجع والمصدر. لما يسمعوها عند أصحابهم، أمي حكت لي. لأنه بالذات بعمر ببلشوا حوالي صف الثالث تقريبا، بصير مركزية الأصدقاء عندهم بتعلى وبتكبر أكتر بكتير من إنه العائلة. بس الإشي الوحيد اللي بضل رابطنا فيهم إنهم هم حاسين في أمان، حاسين إنه أمي بتفهم، أبوي بيفهم، ممكن أسألهم إيش ما بدي. وكيف دائما منقول بالإعادة إفادة. يعني إحنا بالرياضيات بالمدرسة لما يتعرضوا لمفهوم جديد بالرياضيات، بدنا نعمل الواجب ونعيد المسائل ونغلط فيها 3-4 مرات ونرجع نسأل السؤال لنفهمه. طب ليش إحنا بموضوع الجسد أو الجسم أو المشاعر أو بأي موضوع ممكن يخلي الأهل يحسوا شوي uncomfortable، متضايقين، مش حاسين إنه هم، فمنروح منسكر الباب عليهم، ما منعطيهم الأجوبة. أستاذ الماث ولا الرياضيات ولا البيولوجي بيقولهم ممنوع تسأل سؤال، خلاص أنا جاوبتك مرة. لا،
أظن هون أهمية الربط بموضوع التربية من منطلق الخوف. لأنه لما يعيد السؤال الولد يمكن تفكر أنت عم بسأل لأنه بده يجرب أو شيء. لا، مش الواحد إذا مندفع بالخوف دائما رح يشوف أسوأ نتيجة بالشيء البسيط اللي بيكون عم بيصير قدامه. وحتى الشغلة الثانية اللي خطرت عبالي، وحتى كشاب يعني بتذكر اجتماعيا بالمدرسة وبالملعب وكل دول الشغلات، كان دائما الأولاد اللي عندهم أكتر معرفة جنسية هن دائما أكتر تقدم اجتماعيا، أكتر يعني دائما هن كانوا الكول. المحور هم الكول يعني. فبتخيل كيف اذا انا يعني هلا يعني هل الفكره خطرت على بالي هلا، انه كيف اذا اولادك عندهم هي المعرفه الجنسيه وانت مصدرها، غير انه يكون ولد مبهر بشخص معين بالملعب لانه هو بيعرف كل شيء. بحس انه بتكون انت الكول بالبيت، انه ابوي اللي قال لي، انه انا عندي هاي العلاقه مع ابوي، مش هالولد اللي هو نحن بدنا نحكي معه عشان يخبرنا شو اللي صار معه او شو اللي شافه ولا اللي هو. في فكره تانية كانت عم تخطر على بالي، وهذا اذا بتتذكري دكتور اول يمكن ما تتذكري، بس اول مره بعت لك سؤال من سنه او سنتين، اللي هي فكره انه الجنس فيه متعه. وهذا الشيء لحد الان انا ومرتي بنفوت بالحوار انه لا، ما تقولها انه فيه متعه. الفكرة إنه لا، نحن نعطيهم المعرفة الجنسية، بنقول لهم الأسامي الأعضاء، بنقول لهم شو الأكشن، بنقول لهم إنه هذا، بس إنه لا، فكرة المتعة خلينا نجرد فكرة المتعة من هذا الشيء. بس أنا بظن إنه هذا بيعمل مشكلة، لأنه إذا صادفت، لأنه إذا أوكي في عندك الحث على الحدود الأخلاقية والدينية اللي لا شك بدنا نفوت فيها، بس إذا صادفت صار شيء والواحد فجأة حط حاله بموقف إنه صار في عنده نشوة من أي شيء يمكن يصير، بيصير في عندك أوه استنى في مشكلة، هلا أنا عم بعمل شيء غلط بس هو شعوريا صحيح.
صح، يعني أنت تحكي هذه الجملة وأنا أتذكر كم من الحالات اللي شفتها اللي كانوا يقولوا أول ما بدأ جسمنا يشعر بمتعة، سواء كانت يعني متعة شخصية أو حتى مع العلاقة الزوجية، تخيل يعني خلاص اتزوجوا حس إنه في شيء غلط يعني، وبالتالي هم ما المفروض يحسوا كده، بما إنهم حسوا كده معناته إحنا فينا شيء غلط، معناته إحنا قليلين أدب، أو إحنا يعني أنا أستخدم لك واحدة من الجمل اللي سمعتها مثلا في العيادة إنه أنا منحرفة، تخيل يعني لأن أنت لما تجوع وتاكل الأكل وتستلذ بطعم الأكل أنت ما أنت منحرف في الأكل، بس يعني فأنت متخيل قديش كم التناقض العجيب اللي إحنا نسببه في كل زاوية من زوايانا، من الزاوية البيولوجية، من الزاوية العاطفية، من الزاوية حتى ممكن الاجتماعية تحت علاقة الزوجية وغيرها. فإحنا قديش جالسين نقص المعلومة أو عدم كمالها لأطفالنا أو لأولادنا أو لبناتنا، ممكن تربكهم. يعني كثير أنا سمعت مثلا أنه كثير من الشباب والبنات ارتبكوا بسبب نقص هذه المعلومة، أنه هم يحسوا أنه أوكي كأنه هو لازم يصير كده، أو هذا اللي حيحدث في الجسد، هذه التغييرات، هذه العملية اللي حتحدث. طيب بعدين لما أجردها من شيء مرة مهم، وهي نعم هذه هي المتعة اللي حتى يثاب عليها، يعني حتى دينيا أنت تأخذ أجور عليها ويزيد ميزانك في الحسنات، إحنا نقول لا لا لا، هي ما المفروض تصير، أو ما المفروض أقولها، أو كأنه عيب لو أحد حس فيها، خاصة لما نجي عن جانب السيدات مثلا. فهنا في مرة مشكلة، يعني مرة تانية يعني حتى ثقافيا إحنا كأنه عندنا إنه المفروض مثلا الرجل هو اللي يشعر بالمتعة، الزوجة ما تشعر بالمتعة. فكم من العلاقات اللي قامت على عدم التكافؤ في بين قوسين المتعة هذه اللي المفروض تصير بشكل متكافئ. مؤلم جدا، يعني مؤلم انه كثير من السيدات، كثير يعني عددهم ما اعرف، خلينا نقول ما بدون مبالغه في العالم العربي بالملايين، يعني تعيش كل حياتها الزوجيه وهي ما تشعر بتكافؤ في هذه المتعه. ليه؟ لانه مره ثانيه الموروث الثقافي عندنا انه لما نعلمهم هي انه ما في متعه، وانه كان هذه علاقه تصير من باب الواجب وبس لانجاب الابناء وانتهينا. طيب ما فيها جوانب ثانيه، وهي مره ثانيه هي ما خلقها الله في أجسادنا إلا لها فائدة ولها وتعكس بشكل جدا صحي على الأجساد وعلى العاطفة وحتى على العلاقة. فهذه مشكلة. يعني حتى لو ما حكينا على العلاقة الخاصة بين الزوج والزوجة، حتى لو حكينا بشكل عام، يعني فنرجع للنقطة اللي هي إنه لو مثلا الولد والبنت مثلا شعر زي ما قال وسام مثلا بنشوة أو بغير، وهذا مرة طبيعي، يعني هذه في الأخير ردة فعل طبيعية للجسد. يعني وهنا مرة تانية نرجع شرحنا في التقديم المعرفة الجنسية، إنه مثلا عن الشبكة العصبية، عن محفزات معينة، عن البصر، عن هذه التفاصيل كلها. لما أنا أنقول لهم هي وأنقول لهم إنه مثلا هناك متعة مثلا ممكن تحدث في الجسد، أو ردة فعل معينة تصير في الجسد، أو شعور معين، وهذا طبيعي، هذا جدا طبيعي. يعني وإحنا نحسب إنه مثلا هذه المتعة ولا whatever اللي يشعر فيها إنه نحس إنها هي تصير بس على عمر الشباب، ترى حتى الأطفال، يعني حتى الأطفال ممكن يشعروا بمتعة معينة في الجسد. وهنا الأهل مرة يرتبكوا ويحسوا إنه أوه ولدي قليل أدب، ولا عنده نمو جنسي مبكر، ولا أكيد أتعرض لتحرش، ولا فإحنا نأفلم. بس هي في الحقيقة لا، هذا ترى ما هو علبة بلاستيك، هذا إنسان، يعني هذا جسد في شبكة عصبية في فشرح هذا الموضوع بشكل كافي وافي ومشبع، يعني يشعرهم ب خلينا نقول تواصل جيد مع أجسادهم، علاقة جيدة مع أجسادهم.
أظن إذا ثأبت وصار في نشوة صدفة أو عمدا أو شيء ممكن تصير، مشكلة لما ما تكون فهمان هذا الشيء، إذا ما كان الشخص عارف ليش وكيف هو جاي، بصير شيء انه اوكي انا بدي اياه مره تانية، بس هو السر ما لازم اقول لحدا لانه عم بعمل شيء ما لازم اعمله. فبصير هاي اللخبطه اللي بتضل اظن بتادي لكتير مشاكل تانية بالمستقبل، من اللي هو اظن الموضوع اللي احنا كنا بدنا نوصل له اللي هو الادمان على سواء كان العاده السريه او الافلام الاباحيه، اللي يمكن موضوع مش كتير متناول ببلادنا. مثل ما لونا بلشت بالاول على موضوع التوعية الجنسية، اليوم إذا بتعمل جوجل سيرتش على هذا الموضوع بالإنجليزي بتلاقي صفحات على صفحات على الأضرار وعلى المشاكل الاجتماعية وعلى أساليب حلول وعلى listening partnerships اللي بتصير بهذا الموضوع. بس بالبلاد العربية مسكر على الموضوع، خلينا ما نجيب سيرته، بالرغم من أنه إذا بدك نعمل كمان إحصائية ممكن أنه أحد أكثر البلاد بالعالم اللي فيها نسبة استخدام للأفلام أو مواقع الإباحية بالتوب 10، ممكن إذا مش غلطان 3 أو 4 منهم بلاد عربية. صحيح. أو بلاد إسلامية.
صحيح، بالضبط بالضبط. وهذه أحد أسبابها غياب مرة تانية المعرفة. يعني الإنسان فضولي بطبعه، يعني أنت مولود وأنت شخص، أنت إنسان متسائل، يعني أنت هذه تركيبتنا، يعني هذا ما يخلق مننا إنسان، أنك أنت تتسائل وتبحث عن المعرفة. فتخيل لما أنت ولا أحد يحكي لك ولا أحد يقول لك ولا أحد يفهمك، فأنت يترك العقل فارغ يعني، وفي يعني في حاجة شديدة، لأنه زي ما بالضبط هي في الأخير حاجة، يعني الجنس هي حاجة، والجنس ينمو زي ما تنمو عواطفنا، زي ما تنمو أجسادنا، حياتنا الاجتماعية، هناك جانب كبير في حياتنا ينمو جنسيا بالتدرج. فلما هذا يغيب ونجي نطالع في مجتمع لا تتواجد فيه المصادر، الأهل ساكتين على أساس أنه خلاص هو يعرف بعدين بالبركة، وكلنا عرفنا بالبركة، هو يعرف بالبركة. طب أوكي، إحنا لما عرفنا بالبركة زمننا كان فيه بركة، ما في مصادر. يعني إحنا جيل أبانو
عن جد،
ففعلا هذه البركة اللي تحكوا عنها اختفت يعني.
طب احكي لنا لو سمحتي دكتورة، إيش ممكن ينتج هاي الأيام عكس الأيام الماضية في البركة؟ شو القصص اللي سمعتيها السلبية اللي صارت عشان حدا اكتشف إشي بالبركة؟ لأنه أصلاً العقل، نوع العقل عند الإنسان هو إنه إحنا لازم نلاقي معنى من كل إشي بنطلع عليه، وإذا الإشي ما كان مبين له معنى ولا سبب، عقلنا بيحط المعنى على أي إشي ممكن يعني لنا إحنا إشي حتى لو كان خاطئ.
صحيح.
ولكن هاي هي القدرة تبعتنا، لازم نلاقي معنى من إشي، ولما ما حدا يحكي لنا الإشي الصح إحنا ممكن نتخيل أي شيء. بس لو حطينا هذا على جنب، هاي الأيام الأطفال اللي عم بيكتشفوا أشياء على البركة،
طبعاً
شو خطورتها؟
صح يعني إحنا مثلاً، وترى على فكرة حتى بس يعني استطراد على النقطة اللي قبل، يعني حتى جيل الآباء السابق وغيره، يعني أنا مر علي كثير في العلاج النفسي ناس تتعالج نفسياً إنه من آبائهم أو أمهاتهم، بس بالأغلب كانوا الآباء، إنهم كانوا مدمنين أفلام إباحية. أنا بحكي على يعني على أشخاص الآن بالثلاثين من العمر، وآباءهم الآن اليوم بالثمانين من العمر، يعني إحنا نتكلم على 20 سنة راحت. إيش كانت وسائلهم؟ كانوا يجيبوا الأفلام، عارفين الأشرطة ذيك الكبيرة، ويدخلوها وبالضبط اكتشفوها بالصدفة. بعدين بعضهم شوية تطور لما أول ما جاء الكمبيوتر اللي يتحط في الصالة وكل العيلة فيه، فكانوا بالصدفة يفتحوا يلاقوا مثلا أنه أبوهم كان سهران على إباحيات أو غيرها. أنت ما تتخيل إلى أي مدى تركت يعني أثر نفسي مؤلم جدا، ويعتبر صدمة نفسية، يعني أنه هذا أبويا اللي يروح يصلي بالمسجد، ولا منصب فلان، ولا متعلم أو غيره، يدمن على أشياء زي كده. فتخيل يعني غياب المعرفة، غياب المعلومات، فجأة يلاقوا أبوهم بيشوف شيء زي كده. أضرار الإباحية يعني خطيرة جدا، أخطر مما نتخيل. فإن المشكلة في الإباحيات بس عشان الناس يعني تستوعبها أكثر، في ناس يقول طب أوكي ما فيها شيء، خليه يشوف شوية كم مقطع عشان يفهم، وكأنه الأهل إنه أنا ماني قادر أتكلم، ما عندي القدرة إن أنا أفصل أو غيره، فخلاص الفيلم شال عني العبء هذا أو وصل هذا المفهوم. ما يطرح في الإعلام بعيد تماما عن الواقع، وهذا اللي احنا كمان لازم نستوعبه كويس. العلاقة الحقيقية على الواقع تختلف تماما عن اللي ما يحدث في الإعلام. الإعلام طبعا لازم يزيد له النكهة عشان يعني المخرج عاوز كذا عشان تزيد العدد المشاهدات, تسير في أجواء أقرب للمثالية, وبالعادة تسير في أجواء لها صبغة واحدة معينة, بينما الممارسات الجنسية مثلا أو العلاقة الخاصة لما تسير هي بتسير في يعني مرة تانية each case is unique, يعني كل حالة فريدة من نوعها, كل إنسان له أشياء اللي هو اللي يفضلها أو غيره, فكأنها تطرح قالب معين إنه الكل إذا كانت حتصير العلاقة حتصير بهذه الطريقة مثلا. للأسف كمان الأفلام الإباحية كثير منها فيها جانب العنف شوي, وكأنه في جانب يعني جانب يهيمن على الجانب الآخر, ففي الأخير فيها كثير من المفاهيم الجنسية المشوهة الغير صحيحة, لكن هي ما تظهر بشكل مشوه. ليش؟ لأنه الإخراج وكل المؤثرات بتطفي نكهة التشوه, فبيبين نكهة الإثارة أعلى من نكهة التشوه, لكن في الأخير فيها مفاهيم غير صحية. الشيء الآخر, الأفلام الإباحية تجعل الشخص متلقي, فهو جالس يتلقى مشاهد معينة تثير عنده كثير من مناطق في الدماغ وأعصاب معينة, وهذه الإثارة تصير بشكل غير صحي. الإثارة الحقيقية إن هو يعني تحدث الإثارة بين على الواقع وفي طرفين وفي حاجة معينة, وتصير بآلية فيها كثير من الرقي والكلام هذا كله, لكن لما أنا أجلس بأتفرج هو بيثار في الأخير, بيثار بطريقة غير صحية, وبالتالي في كثير يعني أنزيمات ونيرو ترانسميتنج معين يصير في الدماغ, ويصير بنسبة جدا جدا عالية. بعد الإثارة هو يحتاج إن هو يشبع يعني بعد ما صارت هذه الإثارة, وهذه هي البوابة دائما للعادة السرية. فكثير من الناس اللي تعاني من العادة السرية سببها الأول مش العادة السرية بدأت, لا المشاهد الإباحية هي اللي بدأت في البداية. طيب الآن أنا أثرت, فين حفرغ هذه الإثارة كلها؟ فيدمن على العادة السرية. وللأسف اللي يصير إنه نشاط اللي يصير بالدماغ يصير جدا عالي, حتى أعلى من ما يحدث على الطبيعة, وبعدين فجأة ينخمد. فالدماغ يبدأ يصير في يعني إحنا نسميها الكريفينج, يعني اللي هو الإدمان,
زي التدخين أو
بالضبط أو زي الكافيين أو زي
السكر.
صح.
فالدماغ ينشط بشكل مرة عالي وسريع, وبعدين ينطفي. بعدين الدماغ يبدأ يرسل لك إشارات محفزة إنه I need that more, أنا أحتاجه أكثر. هذا ممتع, وممتع لأنه صار بسرعة, يعني صارت المتعة العصبية والجسدية مرة بسرعة, على الواقع ما تحدث بهذه السرعة الرهيبة. لذلك كثير 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 أكثر مما نتخيل أزواج هذه العلاقة ما هي مشبعة لهم, والسبب إنه يكون واحد من الطرفين أو ممكن الطرفين أدمنوا على إباحيات قبل العلاقة الزوجية, فبالتالي هم برمجوا إنه الإثارة تصير سريعة, على الواقع ما بتصير سريعة. سو في شيء غلط. ودائما عشان النعرة والواحد كرامة نفسه فيقول المشكلة في الطرف الثاني, ومن هنا تعال شوف سلسلة المشاكل العاطفية اللي تبدأ والجنسية وغيرها.
حتى اللي بعرفه أنا كمان وسامع حالات من الجو الاجتماعي إنه ما بقدر يتمتع مع مرته
طبعا,
لانه المتعه اللي بتيجي من الفيلم الاباحي هي متعه نظريه. صح. والعلاقه الجسديه
ومتعه سريعه
وتبرمجت انك انت بدك تشوف شغلات عم بتصير. صح. انت ما فيك تشوفها لانه لما العلاقه الزوجيه ما ما بتشوف اللي بتشوفه بالفيلم. صح.
لانه الافلام مو زي الواقع, سمبل از ذات. فمره ثانيه انت تخيل لما انا نرجع لجيل اولادنا وبناتنا, لما انا ما احكي وما أوصل المعرفة بشكل مشبع بكل زواياها وبشكل آمن, فتغيب هذه المعرفة ويصير الفضول واسع, ما هو مشبع. إيش البديل؟ البديل يعني لا نعتقد أولادنا حيدخلوا يقرأ أوراق علمية في ده الموضوع. وتعالي شوفي نتفليكس مؤخرا, السكشواليزم عالية جدا.
هذا اللي ما يتخوف منه. أنت هلأ قلتي جبتي سيرة أنه طفل قديه تأثر لما شاف انه والده عنده هذا السايد الاسبكت, ولكن الاحصائيات اليوم بتقولنا انه اول اكسبوجر للاطفال اليوم عم تبتدي من سن 7 سنين, ممكن اصغر حتى, لانه الاطفال عم بيجي بايديهم التليفونات والايباد ونتفليكس بدون باسوردز, وبكل سهوله هي ضغطه زر وخلص فينا نشوف اشي اونلاين. والعقل لما ما يكون مستعد, لما يكون الطفل عمره 6-7-8 سنين أصلا يمكن ما نحكى له إشي ولا بعمره فكر أو إنه إيش هذا, لأنه بالنسبة للطفل هذا إشي عنيف مش فاهمه أبدا, ممكن يسبب مشاكل. فلما أنا أسمع إحصائية إنه بعمر 6-7-8 سنين هاي الأيام عم ببلشوا الأطفال يتعرضوا لمشاهد. أول شيء كيف منقدر نحصن؟ تاني إشي لو طفلي إجا حكالي أنا شفت كذا، شو هي الخطوات اللي الأهل لازم يتخذوها أول شيء لتحصين هذا الإشي، غير الكلام معاهم ونخبرهم ونخلي البواب مفتوحة نحكي معاهم دايما، بس إيش إشي لازم ينعمل غير التحصين، وإيش بنعمل بعد لو عرفنا أنه ابننا أو بنتنا شافوا مشهد ما كان لازم يشوفوه بالعمر اللي هم فيه الأطفال؟
صحيح، هذا سؤال حلو. أنا أصدمك أكثر، أنا جاتني حالات أطفال في عمر 5 و4 سنين شافوا مشاهد إباحية، ومو شافوها بشكل عارض، يعني اكتشفوا أنه الولد بيخرج من حسابه في النتفليكس ويطلع على حساب أمه والأبو وبيقعد بيتفرج من الوش لست اللي محطوط هناك. فهذه كمان مشكلة، هذه مصيبة تانية. دايما نقول أنه الشيء اللي الآن إحنا نعيشه أنه الأجهزة بيدهم، حتى كمان إحنا كمان عاد الكورونا جهو ونكبنا أكثر أنه التعليم إلكتروني وصار كل شيء، فوجود الأجهزة في يدهم لا يعني أني أنا أخفف كمان تواجدي. يعني هنا الرقابة مرة مهمة وضرورية. يعني أنا دايما أقول لهم العالم الافتراضي عالم غير آمن، يعني غير آمن تماما. فأنا لما حخلي طفلي يتواجد في هذا العالم سواء تعليم ولا ترفيه أو whatever، أنا لازم أحط له قيود. يعني في كثير من الأشياء في نفس السيتنج في البرمجة أنك أنت تحاول تحطي قيود معينة، ويب سايتس معين أو غيره، مشاهد إذا بيشوفوها تبرمج الجهاز إن هي مثلا أكثر من عمر الطفل، ما يعني أوتوماتيكيا الجهاز ما يفتح له. هذه مرة مهمة. يعني أنا مرة أزعل لما أسمع من آباء وأمهات أنا ماني قادرة أتحكم في اللي بيشوفه. لا معليش، أنت هذه مهمتك. Your job is to protect your child. يعني هذه أحد مهامك كأب أو أم إنك أنت تحمي طفلك. أنا لو رحت في حديقة عامة ما حخلي بنتي تروح في الحديقة وتبعد عني ولدرجة ما أقدر أشوفها بعيوني، ما حأحطها جنبي 24 ساعة، حخليها تنطلق بس بمحيط مريح لي أنا كوظيفتي الحامية لها. نفس الشيء أقول للعالم الافتراضي، أنا حفهمه حشرح له غيره، لكن كمان أنا أحتاج أحط قيود لهذا العالم. فهذا واحد. في حال شاف الطفل مشاهد لنفرض، يعني كثير أنا أطفال مساكين الأهل حريصين جدا وحاطين قيود، وعادي بجمعة أصدقاء ولا عيلة طفل العيلة الثانية هو اللي قاعد يفرجه وهذه حقيقة. دائما أقول للأهل أنه جهزوا نفسكم لأي مفاجآت ممكن تصير. هنا أول شيء نحاول نفهم من الطفل هو إيش شاف إيش فهم، بس مو بي يعني مش بعقلية
شو شفته شو شفته احكي احكي أنت
مش بهوية المخبر ولا العسكري ولا إيش المصيبة اللي حطيتني فيها، لا بكل هدوء إنه أحكي لي إيش اللي شفته، إيش اللي إيش فهمت، إيش حسيت. هذه ثلاث أشياء مهمة، إيش اللي شفته، إيش اللي فهمته، إيش اللي حسيته. بعد ما أخذ هذه المعلومات، على فكرة ما حيقولوا لي إن هي من جلسة واحدة، لأنه حيحس إنه أوكي هم في فترتهم يحسوا في شيء غلط، فممكن يخبوا شوية. كل ما كنت هادئ ومتزن ومنفتح كل ما ساعد إن هو يطلع لك المعلومات. أي شيء تسمعه وحسيته ما هو صحيح أبدأ صححه. يعني مثلا أنا شفت كده، أوكي أنت إيش تتوقع هذا الشيء متى ممكن يصير، كيف ممكن يصير، نتبحر شوية معاهم لأنه خليه هو يفكر معاك وهو يوزن الأمور إنه هل هذا الصح ولا لا. يعني أنا عندي بنتي عمرها 4 سنين، من الآن تقول this is appropriate this is not appropriate. يعني أمس أختها كانت بتفتح شيء على اليوتيوب، فبعدين طلع لها دعاية، فقامت قالت لها close it this is inappropriate، يعني قالت لها قفلي هذا ما يعتبر. وبعدين المشهد ضحك، يعني ما كان مرة inappropriate، بس حلو إنه يبدأ عقليتهم تصير عندها تصنيف إيش المقبول إيش اللي مو مقبول، إيش الصح إيش اللي مو صح. لنفرض شاف مشهد خلاص وقع الفاس في الرأس عمره 7 سنين، شاف علاقة خاصة مثلا كاملة تحدث، هنا دايما نقول للأهل عندنا خيارين، يا إنك تحاول تلمح، يا إنك أنت تحكي بشكل صريح. وأنا يعني أنا أتفق مع إنك أنت خلاص أحكي بشكل صريح لأنه شاف المشهد، إيش تبي تخبي؟ فحتضطر تقدم المعلومة، حتضطر تعطيها لأنه خلاص انحطت زي ما قلتي أول، يعني إنه هي المعلومة اتحطت، فأنا الآن بأجي أكون أوكي أنا ما صرت المصدر الأول لها، أتليست المصدر المصحح لها أو المشبع لها يعني. صح.
بس هل هي تعتبر مثلا تروما أو هل هي مؤذية تحت سن معين إنه لو شافوا إشي لدرجة إنه مثلا ألجأ لمساعدة حدا دكتور أو طبيب نفسي أو أنه مش انه هو يحكي معه بس انه يساعدني انا اني اعرف احلل هل هو تضايق، هل صار منطوي، هل صار خايف، لانه هاي الاشياء بتصير. يعني اعطي مثل صغير، انا بنتي ما شافت اشي من هالنوع، بس لانه احنا دائما بنحكي appropriate and appropriate. راح عمرها 11 سنه، راحت على عيد ميلاد هذيك اليوم وحطوا فيلم 13 بلس instant family، ما بعرف اذا شفتي اللي شفته. هم they adopt three foster children. ففي منظر بال مش عارفه احكي the teenage girl اللي they adopted her بالحمام she's taking a selfie، قعدت 3 أسابيع تحكي بالموضوع قديت ضايقت انه انا I'm never gonna watch movies at my friend's house again ومش عارفة شو. مع انه احنا we've already had the talk، حكينا بكل هاي المواضيع. مع هذا وكله ضايقت to the core، وفتحنا لها الموضوع. كل ما تحكي نسمع ونحكي وشو شعرتي وفي ناس يمكن، انا قلت لها اكيد الام ما كانت عارفة انه هذا هو الفيلم اللي بنتها نقته علشان عيد ميلادها، بس هل في علامة بتدللنا لما أطفالنا يضلوا يفتحوا الموضوع؟ هل هذا يدل على شيء لازم نعمله؟
هذا سؤال مرة حلو، عشان كده قلنا في البداية أنه نسألهم دائما إيش حسيت. ممكن تقولك حسيت بقرف، يفجع، يخوف، مش أوكي. So if they can identify، يقدروا يحددوا شعورهم، give them time to process it، أنهم هم يعالجوها. في مشاعر من ضخامتها فعلاً تحتاج وقت لتهضمها،
تاخذ وقت.
بالضبط، تاخذ وقت. And the more they talk about it the more they can process it. يعني كل ما حكوا عنها أكثر يمكن قدروا يعملوا لها processing. متى أنا أخاف وأقول this is a red flag I need to go to someone specialist؟ لما الشعور المزعج هذا أو الصورة المزعجة ظلت على نفس الوتيرة ما انخفضت مع الأيام. يعني نفس شعور ال خلينا نقول مثلا القرف ولا الارتباك ولا الخوف مثلا ضل على نفس الوتيره اسبوعين انا باب، يعني اسبوعين واكثر، هنا اقول اوكي ميبي اي نيد يعني سمون تو هيلب مي مور تو بروسس ات، يعني انها هي تعالج الشعور هذا بطريقه اكثر. لكن والله لو ضل الشعور بعدين بدا ينزل شويه، كل ما تكلمنا شويه 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 بالتدريج، اوكي سو تحتاج يمكن وقت اطول. وترى هي it's a chance، بالعكس يعني هذه لعلها فرصة، you know it's a chance مجهدة
تعليمية.
yeah بالضبط.
في فكرة خطرت لي هلا كنت عم تحكوا انه بتذكر لما يسائب انه الولد يشوف مشهد، كان دائما الشرح يجي انه هدول الناس اللي عم بيعملوا هذا الشيء مش مناح. في هذا اللينك انه، وحتى كمان فكرة انه اللي بيتفرج على الافلام اباحية، او بتذكر حدا مرة اللابتوب تبعه عم بتصلح شافوا صور انه هذا الشخص مش منيح. طب لا، بس في فرق بين الشخص شو بيعمل بينه وبين حاله، او اذا نقول ممثل عم بيمثل او ما شابه، وبين الشخص كونه اذا هو منيح او مش منيح. يعني اظن وهي بترجع بتربط لموضوع نقطه العار او الخزي اللي حكينا فيها بالاول، انه هاي شيء بخصه، هو بيعمل شيء بخصه له، مش بالضروره ننظر له انه هدول عاطلين او هدول ناس the bad people مثلا، او بيصير فيه الكلمات اللفظية اللي كتير سيئة بمجتمع، طول بالك زي ما
يعني أنا أعتقد هي في كل الجوانب، مش بس الجانب الجنسي، إنه إيش حدودنا إحنا بين بعضنا. يعني أنا مهما كان ما لي الحق اللي يخولني إني أنا مثلاً أحكم على شخص أو أصنفه تحت تصنيف معين، أو إني أنا أحاكمه، أو إني أنا يعني أعتقد هذه الثقافة إحنا أساساً بحاجة لها في كل الأمور. يعني مع زي ما بالضبط تفضلت حتى الجانب الجنسي، يعني ويمكن هذا توبيك تاني، بس مثلاً حتى مثلاً الهوموسيكشواليتي ولا غيره، يعني إحنا بحاجة إنه إحنا نعرف إيش حدودنا. يعني حدي أنا كفرد، كأسرة، كجزء من هذا المجتمع، أنا لو جزء من هذا المجتمع أنا اللي أي حد أستطيع إني أنا يعني لفين أوقف؟ أنا كمان لي حدود. يعني إطلاق الحدود هذه إنه أنا والله أصنف هذا التصنيف أو أحكم عليه هذا الحكم مؤذي ترى للإنسان نفسه أول قبل الآخر. يعني
وبعدين شيء تاني كمان مثير للاهتمام، إنه هلا أنا بحضر كتير أفلام مع أولادي، ودائما لما يجي مشهد بوس بقولهم غمضوا عيونكم، يعني بجيبها من باب مزح إنه غمضوا عيونك. فشيء المثير للاهتمام إنه بنتي فاجأتني بسؤال، إنه طب أوكي أنت عم تقولي هدول اللي الشخصيتين اللي بالفيلم عند الغرب بيقدروا يبوسوا، هني عم بيلعبوا دور كابل، عم بيلعبوا دور إنه رجال وزوجته أو واحد وصاحبته، طب بس الممثلين شو؟ انه هي الليفل الثاني اللي انا ما كنت مستعد له. يعني انا كنت مستعد لفكره انه لا بس هن متجوزين فبيقدروا يبوسوا. طيب بس الممثلين مش متجوزين. لا اوكي لازم نحكي هلا بموضوع القيم هذا. يمكن احنا كنا انه عادي متزوجين يبوسوا. فهي كانت الفكره المثيره للاهتمام. قريت مره او سمعت مره وبعرف هي يمكن مرحله ثانيه من التوعيه الجنسيه. نحن عم نحكي هلا بمرحله الركض بعد ما انت صرت تمشي وصرت تركض. انه فكره نتعرف الاطفال او مش اطفال لنقول مثلا البالغين على فكره الافلام الاباحيه تكون من طرف الاهل وتكون من منطلق انه اوكي في شيء اسمه بورن او افلام اباحيه ويكون اول اكسبيرينس لانه هو ما فينا ننكر انه رح يصير خاصه مع الشباب. يعني انه يكون معرف من طرف الاهل. هل هي فكره كتير اكستريم او اوكي بحط بعين الاعتبار في حرمانية للموضوع وما شابه؟ انا بتذكر لما كنا بالمدرسه كان في اولاد موضوع الدخان عندهم بالبيت كان منفتح لدرجه اذا بدك تدخن دخن بالبيت وكان الاولاد ما يدخنوا لانه ما كان فيها هالتابو هالغيمه وهالحدود الكتير كبيره. هل هذا لاين شوي اكستريم او في طريقه احسن لانه نعرف هاي الفكره للاولاد؟
انا اعتقد لازم يعني ما هو it's not an option. يعني انا اعتقد انه هي جزء من المعرفه الجنسيه انك انت تطرح لابنك انه او لبنتك عن هذا النوع من الافلام لانه كثير ادمن عليها وما كان عارف الى اي مدى خطورتها. فين خطورة الأفلام الإباحية؟ بالعادة جزء كبير من خطورتها أو من السايد إفكت حقتها أو من يعني الجانب أو ثمن مشاهدة الأفلام الإباحية هي تعكس بعد سنوات في علاقتهم الخاصة. وبعدين هي نوع من الأدكشن. يعني أمهات كثير يقولوا لي مثلا أولادنا بعمر 14 سنة 13 سنة نحكي معهم عن المخدرات أقول لازم تأخرتوا. يعني من الضروري أنك أنت تحكي لأنه كم من الشباب اللي شفناهم في العلاج النفسي أدمن للمخدرات وسبب إدمانه كان وبتخيل بدأ الإدمان عمر 11 سنة و 12 سنة لأنه بكل بساطة ما كان فاهم أنه هذا مخدرات. يعني هم عرفوه عليها إن هي ما هي مخدرات. ما استخدموا أبدا مصطلح المخدرات أو الأدكشن أو غيره إنه أنت حتتعب في الدراسة خذ هذه الحبة تخليك تسهر أكثر أو هذه الحبة تخليك تلعب الفيديو جيمز وقت أطول أو غيره. فدايما تجي بجانب مشوق وهو مسكين they have يعني هو ولا هي they have no idea هو إيش هذا الموضوع ولا إيش هو يعني إيش هذا وإيش خطورته وإيش يعمل في الدماغ فيقعوا فيه يعني ويطيحوا فيه. وبعدين المشكلة إنه هو إدمان في الأخير. يعني هو يصير من الصعب انتشاله منه أو لما تنتشله تضطر تحط جهد طويل وقت. نفس الشيء الأفلام الإباحية أنا أحتاج أفهم ولدي أنواع الأفلام. في أفلام مقبولة في أفلام غير مقبولة في أفلام صحي إنك أنت تتفرج عليها في أفلام حتكون فيها مشاهد غير صحية وهنا تبدأ تحكي بالتفصيل ليش غير صحية. خليه يشوف الأميجدولا عنده خليه يشوف الهرمون الإدرينالين كيف لما يفرز بشكل عالي جدا وينخفض بقوة يفرز بشكل عالي وينخفض سبحان الله حتى البرين فانكشن يعني حتى عمل الدماغ يتأثر بشكل جدا سيء يفرق كثير على عملية التركيز على خاصة البري فرونتال كورتكس. كل هذه المعلومات العلمية تزيد الابن والبنت احترام لأجسادهم لأنفسهم لعقولهم وغيره. فهي نعم حتكون ممتعة حتشعر بإثارة وي 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 بس كمان خذ الجانب الآخر شوف دماغك كيف حيشتغل وكيف دماغك ممكن يدخل تحت عجلة الإدمان ويصير من الصعب كسر هذه العادة. فهذه مهمة. لو كانوا أكبر شوية كمان ممكن نقول لهم إنه كيف إنه هذا الشيء ممكن يسبب لك متعة ذاتية بينما يعني الجنس والمتعة الجنسية هي المفروض إن هي تحدث بشكل جدا طبيعي ما بين طرفين وعلاقة متكافئة ومتعة وغيرها. يعني فهذه المعلومات بكل تفاصيلها أنا أعتقد إنه مرة مهم نحكيها لأولادنا وبناتنا. مو بس عيب تتفرج طب أيوة ليه عيب أو ليش ما يصير. فأنا أعتقد يعني مرة من الضروري. أحد الدراسات اللي قرأتها إنه خطر يعني الأفلام الإباحية على أدمغة المراهقين أشد خطر من الكوكايين. يعني how the brain will function مع الـ الإثارة اللي تصير في الدماغ من الإباحيات أشد من الإثارة اللي تصير من دخول الكوكايين والهيروين على أدمغة الشباب. فحرام هذه كلها ما يعرفوها يعني حرام ما يعرفوها وبعدين ممكن يبدأوا يعني يحسوا فيها بس مو فاهمين إنه هذا الشيء يعطي متعة سريعة وبعدين ممكن يدمرك على مدار بعيد يعني أو غيره.
أنا بحس من أهم الأشياء اللي ممكن نعملها لما نصير أهل هي إنه نتعلم الـ child development، المراحل تبع نمو الطفل من سنة سنتين ثلاثة لما يبلشوا يستكشفوا، 4 سنين 5 6 إذا الأهل فهموا منطلق النمو وكيف الواحد بينمي بيكون مستعد، بيكون عنده الذخيرة ليقدر يتحدى هاي المصاعب. بس أكثر من هيك كنت هلأ عم تحكي عن الإدمان، وإحنا من آمن والعلم بيورجينا إنه عكس الإدمان هو الاتصال، وهاي الرسالة اللي دايما بآخر تقريبا كل حلقاتنا بنحكي عنها، بدكم تحلوا مشاكلكم مع أطفالكم أو بدكم تحلوا العرقلة اللي بتصير معانا، دايما الاتصال عكس الإدمان هو الاتصال. وهذا كان
تواصل،
التواصل بين الأهل يعني والأطفال، اتصال تواصل نفس الشيء صح؟
كله صح.
أنا كنت بدي أخلص على نقطة أظن هذا يعني أكثر شيء أنا بهك الهم، وخاصة كأب يعني عب لبنتين. الوضع اللي نحن عنا إياه ما بدي أحكي بس من طرف جنسي، بس من طرف اجتماعي، من طرف حتى قوانين محطوطة بقلب يعني بعرف إنه مثلا بلبنان أحد أكبر مشاكل اللي بتصير إنه إذا الرجال ضرب مرته ما لا يحاكم قانونيا، إذا المعتدي جوز البنت اللي اختصبها ما فيها أي مشكلة، مش بس بلبنان بس بكتير من البلاد التانية. وبتسائب مرات كمان بيجينا أسئلة من الناس بكون كتير يعني بدي أجاوب وقولها إنه اتركيه أو طلقيه أو شو بدك فيه، بس ترجع بتقول طب ما هو بياخد الأولاد وبيروح، إنه شو هالمنطق اللي أنت عم تحكي فيه؟ ما في أي منظومة اجتماعية دينية قانونية بتقدر تحميها للمرأة،
تحمي حق المرأة
بأي شكل من الأشكال. وهذا أكتر شيء يعني فعلا
مزعج.
كيف فيك أنت تيجي تحاول تربي بنتك إنه تكون يعني independent أو
أدحالها
أو شيء، بس إنه ما في شيء بحميها. وأظن هذا الوضع اللي نحن فيه اليوم هو يمكن إذا بدك تاخد طرف الخيط، هو طرف الخيط هي التوعية الجنسية، هي الفكرة إنه هذا شيء طبيعي، شيء مش خطأ، الجنس مش يعتبر، أكيد في له حدود مثل ما نحن بنحكي دائما، ما منروج بأي بشكل من الأشكال التحرر الجنسي اللي موجود بالغرب، بس نحن عم نحكي عنه بس هي من ناحية توعي، من ناحية علم، من ناحية معرفة، من ناحية تواصل بين الأب والابن والأب والبنت والأب والزوج والزوجة، اللي هو يمكن بيقدر يوصلك لمرحلة من التواصل على المجتمع كلياته قاعد عم يحكي بهالمواضيع، إنه هاي المرة اللي ضربها جوزها روحوا يعني أو اللي اتطلقت أو ما شابه. وأظن يمكن هذا هو الهدف النهائي اللي بدنا نوصل له.
صحيح، يعني أنا أعتقد صمامين أمان لهذه القضايا كلها اللي هي المعرفة، المعرفة طبعا قوة دائما تعطي للإنسان، والسكيور أتاتشمنت اللي هو التواصل بالضبط اللي قلته عليه. يعني أنا أعتقد هذه البنت لو كان عندها المعرفة الكافية الشاملة الواسعة، فهي على الأقل هذه المعرفة حتحميها، على الأقل حتساعدها تبني خياراتها بشكل سليم. الشيء الثاني الأمان، هذا التواصل الآمن. يعني أنت لما تعطي الإنسان جرعة كثيرة من الأمان هو أوتوماتيكلي حيرفض غير الشيء الغير الآمن أو الغير الصحي. يعني اللي يتعود على الأكل الصحي حينفر على طول من الجنك فود، لما أول ما يعني أول ما حيدوقه حيحس إنه العيش في بيئة نظيفة، أول ما حيطلع على بيئة شوية مو نظيفة على طول حينفر منها، حيحس إنه مو هذا اللي أنا تعودت عليه، هذا مش هو الشيء الصحي. مرة يحزن لما الست أو البنت تغيب منها المعرفة، فبالتالي هي ما هي عارفة إنه اللي بيصير صح ولا غلط. الشيء الثاني ما عندها الرابطة أو التواصل الآمن بينها وبين أول بيئة تتربى فيها، فبالتالي هي تحس إنه ما لها ظهر أو ما لها ملجأ. فهذه الاثنين كثير يعني تحمي يعني البنات، وترى حتى الأولاد، يعني حتى الأولاد نفس الشيء.
Very good. طيب دكتورة شكرا كثير لوقتك.
شكرا لكم.
نحن حبينا نحكي كثير عن الموضوع إنه ليش التوعية الجنسية شيء مهم، وأخذنا حلقتين على هذا الموضوع، واحد منهم حكينا عنه لحالنا، وفي الحلقة اللي حبينا نستضيفك هلأ عن كيف نحكي عن التوعية الجنسية مع الأولاد، هو بحر صراحة. دكتورة هبة عندها كتاب مفصل مع صور ونصائح بمس كتير شغلات، بالإضافة إلى المثلية الجنسية اللي هو أظن بحر تاني، وبيفوت على موضوع الأفلام الإباحية والإدمان على العادة السرية. إذا أنا ولونا بدنا نعمل بودكاست على هذا الموضوع يمكن بدنا نأخذ شيء 15 حلقة، فالأسهل إنه تشتروا الكتاب من دكتورة هبة مثل ما ذكرنا بأول حلقة، عم تقدم لنا خصم لمستمعين مش بالشبشب تحت كود مش MISH، والرابط موجود بالوصف.
دكتورة أفهمتينا، شكراً كتير لوجودك معنا.
الله يسلمكم.
نتمنى أنه ترجعي نستضيفك مرة تانية في المستقبل، ونخلي بواب التواصل مفتوحة دائماً.
إن شاء الله. شكراً جزيلاً لكم، الله يديكم العافية.
شكراً كتير لاستماعكم، نرجو أن تكون الحلقة عجبتكم. فيكم تتسمعوا علينا على جميع منصات البودكاست مثل أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أنغامي، ساوند كلاود، ويوتيوب، وأي محل تاني بتحبوا تتسمعوا على البودكاست تبعكم فيه.
فيكم تتواصلوا معنا على جميع منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم مش بالشبشب، وبتقدروا تبعتوا لنا إيميل على mishbalshipship@gmail.com.
هي اللام بنعرف إنه هي لام شمسية، بس هي بال بس عشان كذا واحد علق. إذا عجبكم المحتوى تبعنا ما تنسوا تشاركوه مع أصدقائكم، وحطوا لنا 5 ستارز إذا عم تسمعونا على أبل، هذا بيساعد دائما إنه البودكاست تبعنا يتقدم وناس تانية مهتمين بالموضوع
يلاقونا.
و
إلى اللقاء.
منحب نشكر رنا أبو خليل للجرافيكس كلياتها، ومنحب نشكر وائل شبعاني ويوسف عيسى للموسيقى.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.